المقابر في صرح حوالين المقابر، وسبحان الله الصور دي كامل معلق عليه اعلانات لافلام سينمائيه. اعوذ بالله. حتى المقابر من اقرب الاعلانات، وانا ماشي بالسياره اقرا، قرات اعلانا لفيلم عجيب جدا، اسم الاعلان الهروب من الموت. قلت ابعدوا عن المقابر عشان ما استدقكم. هروب من الموت، مين اللي يهرب من الموت؟ وكلام فاضي، يعني كلام قذر جدا وصور قليعه. وبعد ذلك يتهم الشباب بالارهاب والتطرف. اذا يا اخوه، المهم خديجه رضوان الله عليها مثل وقدوه، وانا متعمد لان اذكر بما ذكرت به قبل ذلك، لانه بكل اسف بكل اسف لا نتحدث عن هذه المثل وهذه القدوات الا في مناسبات. هل ان تحدثنا عنهم او عنهن، من من الدعاة والعلماء يحدثنا عن هذه النماذج؟ لا احد الا ما نظر. وبالتالي شبت الاجيال لا تعرف شيئا عن هذه القمم. وانا ضربت لكم مثالا وقلت خذ الان مثلا استمارة استبيان، وضعت الاستمارة مجموعة من الاسئلة عن مجموعة من هؤلاء الاطهار من هذه القمم من الرجال والنساء، وفي نفس الاستمارة ضع مجموعة اخرى من الاسئلة عن مجموعة من الساقطين والساقطات، وسينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير وانت تطالع نتيجة هذه الاستمارة. سترى فئة كبيرة من الامة تعرف الشيء الكثير عن هؤلاء الساقطين والساقطات ممن يسمون الان باهل الفن، الذين يكرمون على اعلى مستوى وفتحت لهم الابواب وذللت لهم الصعاب ويسرت لهم الاسباب في الوقت الذي راحت فيه الامة تضيق وتضايق من ينبغي ان يرفعوا على الرؤوس او على الاعناق من اهل العلم والفضل والخير. فينبغي ان نذكر بهؤلاء باسلافنا رضوان الله عليهم. كلا والله لا يخزيك الله ابدا. كانت الكعبة قصة مشهورة تحتاج الى ترميم الى اصلاح، واتفق سادة قريش على ان يعيدوا بناءها او تجديدها الاحرى. وكان الله عز وجل قد قدر سفينة قد اقبلت من ارض الروم، وفي ميناء جدة تحطمت السفينة، وكان على ظهرها رجلا روميا يعمل نجارا. وذكرت كتب السير ان الله عز وجل قد ارسل لهم بحية على سور البيت، حية سوداء الظهر بيضاء البطن، فكلما دنا احد ليهدم البيت او ليأخذ من حجارته شيئا فغرت فاها وارادت ان تفتك به. فاجتمعوا وقالوا اللهم انك تعلم اننا لا نريد الا ان نتم بناء بيتك، فان كنت ترضى بهذا فاصرف عنا هذه الحية. فارسل الله عز وجل اليهم طائرا عظيما اعظم من النسر، وغرز مقالبه في هذه الحية واخذها. وهذا الكلام حينما اردت ان اتحقق منه رأيت ان بعض قد ضعفه، وان كان الامام عبد الرزاق في المصنف قد ذكر هذا الحديث الذي ذكرت الان بطوله بسند صحيح فالحديث رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن عبد الله عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: وهذا الإسناد صحيح. فمعمر هو شيخ عبد الرزاق صاحب المصنف، وهو أحد الأعلام الثقات كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وفي التقريب كذلك. وعبد الله هو شيخه، وهو التابعي عبد الله ابن خثيم، وهو ثقة حجة، وهو ثقة حجة كما قال الحافظ ابن حجر في التهذيب والتقريب. وأما أبو الطفيل فهو صحابي، وقد صحح هذا الحديث الذي ذكرته الآن الإمام الذهبي في سيرته. فالحديث يعني صحح إسناده كثير من أهل العلم كما ذكرت الآن. وتعلمون القصة بطولها. بعد ذلك بنوا الكعبة واختلفوا في موضع الحج، حتى كادت أن تكون مقتلة عظيمة بين القبائل والعشائر، من منهم ينال هذا الشرف؟ فأرسل الله عز وجل إليهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعدما اتفقوا أن يقضي في شأن هذه المشكلة أول الداخلين، وقدر الله تبارك وتعالى أن يكون المصطفى. فهتفوا جميعا على لسان رجل واحد وقالوا: دخل عليكم الصادق الأمين. ولك أن تتخيل أن سادة قريش قد خلعوا على النبي هذا اللقب ليس من فراغ، إنما من سيرته الطيبة العطرة طوال فترة صباه وشبابه صلى الله عليه وسلم. دخل عليكم الصادق الأمين. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر كما تعلمون الترداء، وحملت رئيس كل قبيلة من طرف من أطراف هذا الرداء حتى وضعوا الحجر في موضعه، وشرف النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه في النهاية في موضعه، وقام النبي عليه الصلاة والسلام معهم ليبني الكعبة. وهنا حدثت أيضا يعني كرامة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة إذ انكشفت عورته، وفي بعض الروايات قال له العباس: ضع إزارك على عاتقك لتحميه من الحجارة. فانكشفت عورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنودي أي من السماء: يا محمد عورتك. فذلك أول ما نودي به صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد عورتك. فما رؤي بعدها صلى الله عليه وسلم كاشفا للعورة، أو ما رؤيت له بعد ذلك عورة. والحديث إسناده صحيح، ذكره الإمام الذهبي بإسناده، ورواه البيهقي، وهو من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، وهو ثقة كما قال الإمام ابن حجر في تقريب التهذيب عن ابن خيثم، وقد مر معنا الآن عن أبي الطفيل رضي الله عنه وأرضاه. فالحديث إسناده صحيح، ما رؤيت بعد ذلك عورة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الذي أشار عليه برفع إزاره كما ذكرت هو عمه العباس، قال له: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، أي حتى تحمي نفسك من هذه الحجارة. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام فسقط مغشيا عليه. هذا اللفظ الآن الذي أذكره متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال ابن العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي، ارفع إزارك، أو لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فسقط النبي مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. هذا لفظ الصحيحين، ما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا، حديث رواه البخاري ومسلم. أما اللفظ الذي ذكرته الآن إنما رواه الإمام بيهقي في السنن، وهو حديث صحيح الإسناد كما ذكرت، الذي فيه نودي عليه صلى الله عليه وسلم: يا محمد عورتك. عورتك أي أستر عورتك. وقد شهد العباس هذه الحادثة ولم يقصها إلا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قصها على ابنه عبد الله، عبد الله بن مين؟ بن العباس رضي الله عنهما، فقال: كنت أنا وابن أخي محمد صلى الله عليه وسلم ننقل الحجارة على رقابنا، وأزرنا تحت الحجارة، الأزر جمع إزار، تحت الحجارة، فإذا غشينا الناس أي أقبلنا عليهم واختلطنا بهم أو أقبلوا علينا واختلطوا بنا، يقول: ائتزرنا، ائتزرنا أي لبسنا الأزر. يقول: فبين هو أمامي صلى الله عليه وسلم خر على وجهه منبطحا، فبين أي فبينما هو أمامي صلى الله عليه وسلم خر على وجهه منبطحا، فجئت أسعى إليه وألقيت حجري وهو ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما شأنك؟ فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ إزاره وقال: نهيت أن أمشي عريانا، نهيت أن أمشي عريانا. يقول العباس: فكنت أكتمها مخافة أن يقول مجنون، فكنت أكتمها مخافة أن يقول مجنون. والحديث ذكره الذهبي في سيرته من طريقين، وعلى أي حال فالراجح أن هذا الحديث حسن لغيره، أن هذا الحديث حسن لغيره. ويعني إن شاء الله تعالى ما أسعفني الوقت لأحقق هذا الحديث تحقيقا كاملا كما ذكرت، وأعدكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل أن أو بعد المقبل أن أستهل بهذا الحديث محققا إملاء عليكم إن شاء الله تعالى، وأكتف بهذا القدر لأجيب على بعض أسئلة فإن الإخوة يغضبون من عدم الإجابة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السؤال الأول يقول: ما هي الأسباب التي جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعزل خالد بن الوليد من القيادة العامة ثم عن القيادة الفرعية بعد ذلك؟ وهل هذه الأسباب الأتية صحيحة أم لا؟ أولا أن عمر لم ينسى طوال حياته المصارعة التي حدثت بين خالد وبينه، وكانت النتيجة كسر خالد لساق عمر في أيام الجاهلية. السبب الثاني أنه هاجم قوم مالك ابن نويرة في حروب الردة رغم سماعه الأذان فيهم مما يشهد بإسلامهم. السبب الثالث أنه حاز امرأة مالك ابن نويرة إلى نصيبه من السبي وتزوجها. الرابع أنه أمر بإطفاء الأسرى وكانت الليلة شديدة البرودة، ففهم المسؤولون عن ذلك أن الله أمر بقتلهم، أنه أمر بقتلهم فقاموا إليهم وذبحوهم عن بكرة أبيه. وهذه الأسباب من كتاب من أعلام الصحابة خالد ابن الوليد سيف الله المسلول لمحمد علي قطب، ولكم جزيل الشكر. هذه الأسباب غير صحيحة، وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في خطبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبينت بالتفصيل العلاقة التي كانت بين عمر وبين خالد. وأنا بداية أقول: من منكم يشك في صدق ويقين عمر؟ هل يشك في ذلك مؤمن؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لعمر بأن الله قد أجرى الحق على لسانه وقلبه، على لسان عمر وقلبه. فعمر بن الخطاب إن تكلم عن سبب عزله لخالد ينبغي أن تصمت كل الألسنة، أليس كذلك؟ إن تكلم عمر عن سبب عزله لخالد فهل ينبغي بعد ذلك أن ننساق لنأخذ سببا آخر من غير عمر صاحب العزل؟ أبدا. عمر رضي الله عنه لا يخشى أحدا ولا يهاب أحدا، بل هابه كل أحد حتى الشيطان، حتى الشيطان. قصة المصارعة باطلة لا أصل لها، من نفج الخيال. وبكل أسف أقول هذه القصص موجودة في كتب السير، وأنا قلت لكم أنا ما كنت أظن أن درس السيرة شق بهذا الشكل. يعني من أشق الدروس عليه الآن فعلا درس السيرة، عشان تقرأ 10-12 مرجع في الحادثة الواحدة وتحقق وتصحح وتخرج الأحاديث، مسألة صعبة جدا، مش سهلة، مش مجرد سرد ربما يكون حفظه الكل بدون تحقيق. فللأسف التركة عندنا، تركة التاريخ الإسلامي والسير، في أمس الحاجة إلى التحقيق. وأنا قلت لكم أن الذي قام على تدوين التاريخ الإسلامي في دولة بني العباس ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين في كل زمن ومكان، الذين كتبوا التاريخ وأرادوا أن يتوددوا بكتابة التاريخ لأمراء بني العباس على حساب أمراء وتاريخ دولة بني أمية، فكتبوا كل ما يرضي أمراء بني العباس وحذفوا غالبا أو كل ما يغضبهم، فشوه التاريخ. الطائفة الثانية هي طائفة الخوارج والشيعة. الشيعة غالوا مغالاة شديدة في علي وفي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فرفعوا عليا رضي الله عنه إلى درجة الألوهية، وكفروا عثمانا وعمر وأبا بكر وكثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت طائفة أخرى مفرطة لترد على هذا الإفراط من جانب الشيعة، ألا وهي طائفة الخوارج، فكفروا عليا. هذه ألهت عليا وهذه كفرت عليا رضي الله عنه. هذه الطائفة أشرفت على تدوين بعض التاريخ، وهذه الطائفة أشرفت فشوه كم كبير جدا وقصة كبير من التاريخ. الطائفة الثالثة، هذه مسألة مهمة جدا، طائفة علماء التاريخ من علماء أهل السنة الجماعة كابن جرير وتاريخ وابن عساكر وابن الأثير إلى آخر هؤلاء. وهؤلاء لظروف سياسية مرت بهم جمعوا السيرة والتاريخ بكل قصصه وحكاياته وشحنوا بها الكتب، ولكنهم سجلوا كل الوقائع بكل رجال السند لكل واقعة، وتركوا بعد ذلك المرحلة التالية لكل آخذ ومنقب لأي أثر من هذه الآثار أن يحقق رجال هذا الأثر، ليتعرف إذا كان رجاله من الخوارج أو من الشيعة المحترقين أو من طائفة المنتفعين غير العدول غير الثقات، ليتعرف بعد ذلك على صحة الأثر من بعض. وهذه بكل أسف لم يحققها أحد. فجاء البعض ونقل من هذه التركة الضخمة ولم يفرق فيها بين الغث والسمين وبين الحق والباطل وبين أثر صحيح الإسناد وأثر غير صحيح، ثم بعد ذلك زل في هذه الهاوية من لا يجيد النزال في هذا الميدان الصعب. سقط في ذلك كثير من الكتاب وكثير من الدعاة وكثير من الخطباء، وبدأوا ينقلوا من هذه الكتب الأمهات على أنه حق وعلى أنه التاريخ وعلى أن الذي كتب ذلك هم أهل السنة الجماعة، مع أن هذه المرحلة قد كتبت وسجل فيها علماؤنا الآثار بكل رجالها، ليأتي الباحث ليحقق الإسناد وليأخذ الحق من الباطل وليأخذ الحق أو الحلال من غير الحلال. لكن للأسف نقلت هذه التركة بكل ما فيها، فشوه تاريخ الصحب الكرام رضوان الله عليه. وأنا أقول لا ينبغي أبدا أن يكتب على الأصحاب إلا من صحت عقيدته وصفت نفسه وخلصت سريرته وعرف قدر الصحابة وعرف أن الذي زكاهم وعدلهم هو الله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقصة مصارعة خالد عمر باطلة لا تصح بحال. طيب ما هو السبب الذي من أجله عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد؟ والجواب من عمر. وإذا جاءك الجواب من عمر انتهت وانقطعت كل الأجوبة. أرسل عمر بعد عزل خالد بن الوليد إلى الأمصار ليقول إني ما عزلت خالد بن الوليد عن تهمة. كلام بين واضح، أنا ما عزلتش خالد بتهمة. أما ليه؟ اسمع، يقول عمر ولكني رأيت الناس قد فتنوا بسيفه فأردت أن أعلمهم أن النصر من عند الله. كلام بين جدا. وناهيكم بعمر الناس فعلا فتنوا بخالد. ما من معركة يدخلها خالد إلا وينصر بأمر الله. أبدا ما دخل خالد معركة إلا وانتصر بأمر الله عز وجل. فأصبحت القلوب تتعلق بخالد وبسيف خالد لا برب خالد جل وعلا. فأراد عمر الذي واجتذ جذور شجرة الرضوان أو الشجرة التي أخذت تحتها بيعة الرضوان، ولما قيل له بذلك قال خشيت أن يتكل الناس عليها وينسون الله. فقول عمر صريح جدا واضح. أما ما ذكر من هذه الأمثلة أو الأسباب فالراجح أنها لا تصح، وقول عمر في عز خالد صريح واضح جدا لا ينبغي أن يلتفت بعد ذلك إلى غيره. لكن أسر قتل خالد بن الوليد أو رجال خالد للأسرى وأخذه لامرأة مالك، فهذه أخطاء عوتب فيها خالد ابن الوليد رضي الله عنه من أبي بكر رضي الله عنه، واعترف خالد بخطأه. لكن هذا كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه. أما في عهد عمر كان خالد بن الوليد هو صاحب القيادة العامة على جبهة الشام. لما أصدر أبو بكر الصديق الأمر لأبي عبيدة أن يتنازل عن القيادة العامة في آخر عهد أبي بكر لخالد بن الوليد، وانطلق خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة على جبهة الشام وتولى القيادة العامة، حينما أرسل أبو بكر لأبي عبيدة وقال بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر خليفة رسول الله إلى أبي عبيدة بن جراح سلام عليك وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد إمارة القيادة العامة على جبهة الشام فاسمع له وأطع، والله ما وليته إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك وأنت عندي خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. وأرسل الصديق رسالة مماثلة إلى خالد ليقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم من خالد، يأمره فيها بالسير إلى بلاد الشام، فيرسل خالد رسالة إلى أبي عبيدة مماثلة ليقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن جراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام والقيام على أمرها والتولي لجندها، ووالله ما أردت ذلك وما طلبته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه أنت سيد المسلمين يا أبا عبيدة لا نقطع أمرا دونك ولا نستغني عن أمرك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ولذلك أنا من وجهة نظري أقول بأن من أروع مواقف خالد هذا الموقف، لما وصل الكتاب بعد ذلك من عمر وخالد هو القائد العام. اختلفت كتب السير أيضا، هذا يحتاج إلى تحقيق هل وصل الكتاب أولا أو كتاب عمر في إيد أبي عبيدة ولا في إيد خالد، كلاهما سواء، فإن كان قد وصل في يد خالد فهو عظيم وإن كان قد وصل في يد أبي عبيدة فهو عظيم. قيل بأن الكتاب وصل لأبي عبيدة فأخفاه حتى تنتهي المعركة، وقيل بأن الكتاب وصل لخالد فأخفاه حتى تنتهي المعركة. الشاهد أنه لما انتهت المعركة انطلق أبو عبيدة بالكتاب ليخبر خالد رضي الله عنه بكتاب عمر الذي ينعى فيه أبو بكر للجند ويهنئهم فيه على النصر، ويأمر فيه عمر بعزل خالد على القيادة العامة والتولي من أبي عبيدة. وبكل رجولة وصدق وإخلاص وتجرد يتنازل خالد بن الوليد عن القيادة ليصبح جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. أنا أقول هذا أعظم موقف في حياة خالد. هل فكر يعمل انقلاب عسكري على عمر في المدينة والجيش تحت قيادته؟ أبدا. عملوا من أجل الزعامات ولا من أجل الصدارات ولا من أجل الريادات، إنما عملوا من أجل إرضاء رب الأرض والسماوات. المهم أن ترفع الراية، يرفعها أبو عبيدة فلترفع، يرفعها خالد فلترفع. ليست العبرة من الذي يرفع الراية، العبرة أن ترفع الراية. ليست العبرة على لسان من ستقال كلمة الحق ما دامت كلمة الحق ستقال، على لسان أبو عبيدة أو خالد سياف. ليست العبرة بالمكان، هل هو في موطن الصدارة أم في المؤخرة، ما دام على طول الطريق يعمل لله جل وعلا. ما أحوجنا إلى هذا الدرس. فينبغي إذا ما قال عمر ينبغي أن نسمع لقول عمر وأن نضرب بكل هذه الأسباب والأقوال التي يذكرها بعض الكتاب أخذا عن هذه الأمهات بدون تمحيص وتحقيق، ينبغي أن نضرب بها عرض الحائط وأن نقف عند قولة عمر رضي الله عنه.